طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بكم الإخوة الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا. كنا فيما سبق تحدثنا عن أحكام صلاة الجمعة، وذكرنا أن المصنف رحمه الله بين أنها تلزم كل مكلف عاقل مسلم مكلف مستوطن ببناء. وقلنا المقصود بالاستيطان بالبناء ما هو يا مشايخ؟ البناء المعتاد، أحسنت، بحسب عرف أهل البلد، يعني ليس له ضابط. ربما كان البناء من خشب، كان من حجر، كان من طين، المهم أنه البناء الذي يستوطن به الناس. وبذلك خرج من البناء الخيام، فأهل الخيام والبوادي على المذهب لا تجب عليهم صلاة الجمعة، صحيح؟ صحيح يا مشايخ ولا لا؟ أهل الخيام والبوادي تجب عليهم الجمعة؟ لا تجب عليهم الجمعة. طيب ما دليل ذلك أنها لا تجب؟
الخيام
ذكرناه، مش إذا ما عرفت الدليل أنت كالمقاتل في المعركة بدون سلاح، يعني ما الفائدة؟ ذكرنا لكم في اللقاء السابق عامري، اللهم صل، أحسنت، الأعراب والبوادي حول المدينة لم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجمعة، ذكرنا هذا مشاهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم لأنهم أهل خيام أو لأنهم رحل. ولذلك ابن تيمية يقول لكم رحمه الله، يقول لو كان الاستيطان بخيام فإن البناء في ذاته ليس له متعلق ولا معتبر، إنما المقصود أنهم إذا كانوا أهل استقرار وكانوا أهل زرع كاستقرار أهل المدن والقرى، فهؤلاء تلزمهم الجمعة. تلزمهم ماذا؟ الجمعة. الذي لا تلزمهم الجمعة هم الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى مكان. لأنه مر معنا أن الناس على المذهب ثلاثة أقسام، أنهم ثلاثة أقسام: المستوطن تلزمه ماذا؟ الجمعة. والمسافر هل تلزمه الجمعة؟ لا بنفسه ولا بغيره. يعني لو أنك كنت مسافرا ومررت بطريقك إلى المدينة بقرية من القرى وهم يصلون الجمعة لا تلزمك، نعم، لا تلزمك، أي معنى لو صليت معهم الصلاة صحيحة لكنها لا تلزمك الجمعة. المسافر لا تلزمه جمعة فيصلي ظهرا مقصورة، والظهر المقصورة كم ركعة؟ يصليها بركعتين. فبعض الناس صور أنه إذا ما صلى الجمعة يجب أن يصليها ظهرا تامة، لا، تصلى ظهرا مقصورة ويجمع معها العصر، كل ذلك جائز. إذا أراد المسافر أن يصلي مع الجماعة جاز له ذلك، لكنه ليس بلازم له. الضرب الثالث المقيم. المقيم شيخنا على المذهب هل تلزمه؟ إنك تلزمه ماذا؟ بغيره. إذن ثمة فرق بينه وبين المقيم المستوطن وبينه وبين المسافر. ما الفرق بين المقيم والمستوطن وبين المقيم والمسافر؟ عاشق ركان، واضح لك عاشق ركان؟ لا، ما الفرق في الحكم أقصد؟ إذن هو هنا تلزمه بغيره، إنك إذا صلى أهل البلد فهو كالمقيم تلزمه، وليس كالمسافر ماذا؟ لا تلزم، كالمستوطن تلزمه، لكن ليس كالمسافر لا تلزمه. لكن ما الفرق بينه وبين المستوطن؟ مش عارف، هاشم خالد.
المستوطن تلزمه
بنفسه والمقيم
بغيره.
يعني كيف يعني ما أثر ذلك؟ لو أن المقيم، لو أن مجموعة من المقيمين صلوا جمعة هل تقبل منهم؟ لا تصح منهم، فالمقيمون ليس لهم جمعة بمفردهم، إنما جمعتهم بغيرهم، جمعتهم ماذا؟ بغيرهم. ولذلك المذهب أن المسافر والمقيم، المسافر لا تجب عليه جمعة والمقيم جمعته تلزمه بغيره. فهؤلاء هل يصح أن يكونوا أئمة؟ لا يصح، لأنهم ليسوا من أهل وجوبها. وهل يعتبرون في العدد؟
لا،
لا المرأة ولا العبد ولا المسافر، ما يعتبر من ضمن العدد، لا يعتبر إلا من كان من أهل ماذا؟ وجوب الجمعة. والعدد على المذهب كم؟ أربعة. من أحسنتم. طيب، ما أريد أن نطيف هذه المسائل، الجمعة مسائلها ظاهرة الحمد لله. تفضل.
قال رحمه الله،
أنا قبل أن نبدأ مشايخ فلا أنسى، الأسبوع القادم إجازة إن شاء الله في المدارس، ونحن اتفقنا أن هي إجازة تكون إجازة أيضا في الدرس. فمشايخنا قلت لكم من الشناقطة يقولون: من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل. من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل. فالعطلة عطلة. نعم، طالب العلم ربما ينشغل بالعلم، وهذا هو الأصل. أنا أذكر أن أحد مشايخنا لما انتهينا من الجامعة فصل دراسي في الإجازة الكبيرة في الصيف، فزرناه وبدأ يرشدنا لبرنامج في الصيف، فقال: إذا أتيتم إلى بلدتكم بعد أسبوع تبدأون بوضع برنامج كذا وكذا. فقال له أحد الزملاء، وهو الآن أستاذ في جامعة الإمام، في من القراء، له تلاوات أيضا تنشر في إذاعة القرآن الكريم، قال له: يا شيخنا كثير، يعني بعد أسبوع احنا لنا سنة دراسة، أعطنا يعني نأخذ إجازة أكثر. فقال الشيخ: أنا استحييت منكم، ولا كنت أقول إذا وصلتم ونمتم وارتحتم تبدأون، يعني لكن كنت أقول يعني أسبوع مراعاة لحالكم. فلما نقول مشايخ أن الأسبوع الإجازة للتعطيل، المقصود أن الإنسان يعطل فيه عن درسه، لا يتعطل على العلم. فلا تبدأ هذا الأسبوع بإجازة ببرنامج آخر في الأدب، في التاريخ، في شيء من علوم الآلة، لك أن تلتحق بدورة من الدورات تستفيد، تستجم إذا كان لك يعني أهل وقصرت في حقهم تذهب إليهم، وهكذا حتى تعود إلى الدراسة وأنت مستعد نشيط لهذه الدراسة. وكان لهم طرق أيضا في يعني ما يتمون الدراسة أسبوعا كاملا، أسبوع كامل هذا يضر بقلب المرء، لابد أن يكون لهم يوم يرتاحون فيها. حتى الشيخ الأمين رحمه الله صاحب الأضواء كان له يوم، هذا يوم تعطيل، لكن تعطيل يقرأ فيه في كتب التاريخ، كتب الأدب، وكانوا في التحفيظ أو في محاضرهم يجعلون لهم يوما ما في تدريس، لكن ربما يكون يوم مسابقات، يعني يسمونه مثلا مزارقة، يقول تزارقوا، يعني يأتي الأول يقرأ ويقول له أكمل، الثاني يكمل من مقطع كذا من آية كذا، بحيث أن يكون طريقة أخرى في التعليم والتصنيف. فنحن الأسبوع القادم إن شاء الله مشايخ ما عندنا درس مشيئة الله عز وجل، ونبدأ يوم الأحد إذا عدنا إلى الدراسة ومد الله في الأعمار، نبدأ بمشيئة الله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله: وسن قبلها أربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها.
نعم، قال رحمه الله، ولما شرع المصنف في سنن المتعلقة بصلاة الجمعة فبين سنن المتعلقة بالخطبة، أن تكون على منبر، وأن الخطيب إذا دخل يسلم ويصعد المنبر يسلم، وأنه يقصد وجه تلقاء وجهه ولا يلتفت لا يمين ولا يسار ولا يسرة، بل عد العلماء الالتفات هذا من المكروهات، بل قال بعضهم من البدع أن يلتفت الخطيب، بل يكون وجهه يعني يصمد إلى تلقاء وجهه، لأن السنة أن المأمومين يلتفتون بوجوههم إلى الخطيب والإمام، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يلتفتون إليه ويتجهون إليه، أما هو لا يلتفت. وبعضهم علل قال: لأنه إذا التفت ربما يعني حاب بعضهم دون بعض، يعني يصبح ينظر إلى أحدهم دون غيرهم. تعرفون يعني القصة أو لتذكر أن خطيبا يعني طيلة خطبته ينظر إلى أحد الجلوس فيقول له: أين فرعون؟ أين هامان؟ أين أبي بن خلف؟ وقال: تسألني من أول خطبة لماذا أسأل غيري؟ يعني يقول له. فربما إذا أصبح الإنسان يتجه في نظره إلى يمنة ويسرة لا يعني وجد بعضهم في نفسه أنه لم يلتفت إليه، فإذا صمت تلقاء وجهه ونظر الناس إليه كان ذلك فيه من العدل لهم جميعا. وهي ركعتان يقرأ في، ذكرنا ماذا يقرأ فيهما. ثم قال: سن قبلها أربع غير راتبة. الجمعة ليس لها راتبة كالظهر، مرت معها الرواتب، وأن الظهر لها صلاة راتبة إما ركعتان على ما ذكره المصنف وإما أربع، ذكرنا ذلك. الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى الصلاة، قال صلى ما كتب له، فمشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت، وصلى ما كتب له. ففضل الجمعة في الدنوم الإمام والصلاة والتبكير أن المرء يكتب له أجر سنة كأجر صيامها وقيامها، فهذا الفضل العظيم. وإذاك استحب الفقهاء أن يؤتى إلى الجمعة مشيا، وهو خير من الركوب. وجعل الثواب في بعض الأحاديث مشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت، فإذا اغتسل ومس الطيب ومشى ودنا وأنصت كتب له هذا الثواب العظيم في فضل الجمعة، فيصلي ما كتب له. والصواب أنها ليست أربعا، بل يصلي ما شاء أربعا أو أكثر من ذلك، وليس لها راتبة، لكن ينبغي أن يصلي قبلها. وقراءة الكهف في يومها وليلتها. قراءة سورة الكهف جاء فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين السماء إلى الأرض من الجمعة إلى الجمعة. فهذا النور الذي في قراءتها جاء الحديث في روايات، جاء في يومها، وجاء من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وليلة الجمعة. ولذلك المصنف قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها. وليلة الجمعة تبدأ متى؟ من غروب شمس يوم الخميس، فإذا غربت شمس يوم الخميس بدأت ليلة الجمعة. وعلى هذا هذه الرواية وهذا الرأي تقرأ سورة الكهف من ليلة الجمعة، ويحصل المرء هذه الفضيلة، وينتهي فضلها بنهاية يوم الجمعة. يعني إذا انتهى يوم الجمعة وغربت شمس يوم الجمعة انتهى وقت قراءتها. ومن أهل العلم من يضعف حديث ليلتها ويرى أنها ضعيفة، ويرى أن الثابت أنها في يومها، فتكون القراءة في يوم الجمعة من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. ومن المحدثين من يضعف الحديث بأكمله، وعلى هذا رأي جماعة من المحدثين الأوائل والمتأخرين، والأستاذ الدكتور عبد الله الفوزان له بحث في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في الروايات الواردة فيها، وخلص إلى تضعيف الحديث. وهذا الحديث قالوا بأنه موقوف، الأصح أنه من موقوف وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أن له حكم الرفع لأن فيه من الفضل ما لم يكن يقال بالرأي، وفيه كلام بين المحدثين طويل. ولذلك الثابت في الكهف بلا مرية هو أن يحفظ 10 آيات من أولها، وهذه تقي فتنة الدجال، فهذا أولى ما يحافظ عليه في سورة الكهف، وأن يعلم الأبناء وأن يحفظوا مثل هذا. ومن قرأها معتمدا على ما ورد في الأحاديث فهذه لا بأس إن شاء الله، وقوها جماعة من العلماء. ولكن كما ذكرت لكم المحدثون منهم من يضعف الحديث، ومنهم من يرى أنه فقط في يومها ويضعف ما ورد في ليلتها، والروايات جاءت في ليلتها أيضا، ولذلك المصنف قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها. نعم.
وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وكثرة دعاء في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، وهذه الساعة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. والمذهب أن هذه الساعة هي آخر ساعة في نهار يوم الجمعة، يعني هي الساعة الأخيرة بعد العصر وقبل غروب الشمس، هذا هو المرجح في المذهب. والأقوال في ساعة الإجابة في يوم الجمعة كثيرة، وأقوى هذه الساعات هي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة في النهار، وهذا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد قائم يصلي. قال فألم تسمع أن المرأة في صلاة من تظر الصلاة. والمقصود بالقيام هو ليس القيام الحقيقي للصلاة إلا ما دمت عليه قائمة. المقصود أنك ملازم ملازما له. فإذا كنت ملازما للدعاء في هذه الساعة فيحصل لك الفضل. ثم تقول آخر هو أيضا قوي ومن أهل من يرجحه، وهو أنها من صعود الخطيب على المنبر إلى فراغه من الصلاة، من صعود الخطيب على المنبر إلى فراغه من الصلاة. فأحرص على هذين الوقتين تنال هذا الفضل. والأقوال في ساعة الإجابة في الجمعة كثيرة جدا جدا، والفقهاء في الحنابلة يستحبون التبكير للجمعة من الفجر، ويرون هذا هو ابتداء الساعة الأولى. وروي عن السلف أنهم كانوا يبكرون للجمعة بعضهم بالفوانيس، يعني يخرج من الصلاة للجمعة. وأذكر أن الشيخ أبا بكر الجزائري رحمه الله في أحد دروسه ما كنا في المدينة سمعته يقول أو نقل عنه، أنا واهم أحد قديم، يقول في كل جمعة اختر ساعة أو ساعتين، يعني هذه الجمعة ائتها مبكرا بعد الفجر، وابقى يعني والجمعة الأخرى الساعة الثامنة، ولا تتليها الساعة العاشرة، ولا تتليها هكذا بعد الظهر وإلى أن تغرب الشمس. يعني كل جمعة اختار لك ساعة أو ساعتين. فيقول إذا مر بك شهر أو شهر ونص فستكون قطعا قد أدركت ساعة الإجابة وظفرت بما ترجوه من استجابة الدعاء. وتقليل هذه الساعة وإخفاؤها ليعلم المجتهد الحريص على مثل هذا الفضل. وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها معروضة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن القيم الجمعة هو خير الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنام، فناسب أن يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. فأفضل صلاة في أفضل يوم على أفضل نبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وغسل وتنظف وتطيب،
جاء بذلك الحديث من غسل واغتسل. قيل غسل واغتسل يعني مبالغة بالاغتسال والتنظف والتطيب، وقيل المقصود به أن يكون الغسل لمن كان متزوجا أن يكون عن جنابة، وهذا أفرغ لقلبه. فإن المرء إذا أتى إلى الصلاة وقد قضى حاجته من أهله فإنه يكون أفرغ لدعاء ربه وسؤال ربه المغفرة والرحمة، كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في حاجة الوداع، طاف عليهن كلهن في حاجة الوداع. فهذا فيه فراغ لقلب المرء ولا يكون مشغول الفؤاد. فغسل وتنظف وتطيب، يمس من طيب أهله أو من طيبه، فهذا من السنن. نعم.
ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام.
ولبس بياض أيضا يستحب أن يلبس المرء الأبيض في كل حين، وفي الجمعة آكد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها مفتاحكم. فيستحب لبس الأبيض. وأيضا يبكر إليها ماشيا لما ذكرناه في الفضل، كأجر سنة كصيامها وقيامها، هكذا جاء الحديث، وهذا كان مقيدا بالمشي. ودنو من الإمام، ودنا ولم يركب. نعم.
وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به.
نعم، يكره لغير الإمام أن يتخطى الرقاب، أما الإمام فيؤذن له بتخطي الرقاب لأنه لا يمكنه أن يصل إلى المنبر ليخطب في الناس إلا من إذا لم يكن له باب مستقل إلا بذلك. فلو دخل الإمام من آخر المسجد فكيف يصل إلى المنبر؟ إن قلنا له يكره خط الرقاب سيبقون بلا خطيب وبلا جمعة. ومر معنا مرارا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وتخطي الإمام للرقاب محتاج إليه أو ليس محتاجا في ثمة حاجة فتزول الكراهة. فالإمام لا يكره له أن يتخطى الرقاب ويأتي إلى المنبر، أما غير الإمام فيكره له أن يتخطى الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. إذا وجد في المسجد متسع وفراغ وفرجة، وثمة أقوام لم يتقدموا لهذه الفرجة فهم قد فرطوا في الحق الذي ينبغي الذي لهم، فلما تركوه وحالوا بينه وبين الوصول إليه جاز له أن يتخطى الرقاب ليصل إليه. فإذا كانت ثمة فرجة فيجوز، لأنها تخطي لحاجة، لأنه ماذا؟ لحاجة. هذا هو المشهور في المذهب أن تخطي الرقاب مكروه، وقال بعض العلماء بل تخطي الرقاب محرم لأنه أذية، وأذية المؤمنين محرمة، فالأصل في تخطي الرقاب التحريم وليس الكراهة، لكن المذهب التخطي مكروه. وهذه قاعدة عامة، كل ما فيه أذية للناس يكون ممنوعا مع الكراهة وعلى التحريم بحسب درجته. ولذا الحكم ليس خاصا في الجمعة، لكن نص عليه في الجمعة، لأن الجمعة مظنة لتخطي ماذا؟ الرقاب. فالعلماء مثلا يتكلمون في الجمعة عن حجز المكان في المسجد، مع أن حجز المكان في المسجد هو خاص بالجمعة وفي كل صلاة، في كل صلاة، لكنه الجمعة هي مظنته لازدحام الناس، لأن الجمعة كما مر معنا تؤدى في مصر في جامع واحد ومكان واحد، فيزدحم أهل البلد كلهم في موضع واحد، فيحتاج بعضهم إلى أن يتقدم ويقدم سجادة ويفرش هذه السجادة. ومر معنا أن الفقهاء بيّنوا هذه الأحكام، وأن سيأتي ذكرها إن شاء الله في السجادة، لكنها ليست مخصوصة في أحكام الجمعة، هي في الجمعة وفي غيرها، لكن الجمعة هي مظنة حصول هذا الأمر فبنيت الأحكام. تخطى الرقاب هو في الجمعة وفي غيرها، ولكن الجمعة هي مظنة التخطي فنص على الحكم، فالحكم هذا يشمل حتى غير الجمعة، لو جئت إلى التراويح أو إلى صلاة القيام والناس قد اصطفوا للصلاة كما هو الحال اليوم، فالمرء يتخطى الرقاب ليجد ليصلي في مكان هذا ليس له، اجلس فقد أذيت، قال عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان ثمة فرجة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال ذلك فليفعل.
وإيثار بمكان أفضل لا قبول.
ويكره عن المذهب الإيثار بمكان أفضل لا قبول، لأن القاعدة الفقهية عند الفقهاء لا إيثار في القرب، فالإيثار في القرب يعني أن تؤثر غيرك في مكان فاضل في الصف الأول مثلا، ففي فرجة في الصف الأول فتقول لشيخك أو أستاذك أو لزميلك تقدم، هذا على المذهب. وعندك أكثر الفقهاء مكروه، لأن القاعدة لا إيثار في القرب. وجه ذلك أن المرء عندما يؤثر غيره في القربة يشعر بأنه زاهد فيها، فأنت عندما تقول تقدم إذا كأنك تقول ماذا؟ تقول أنا لا أحتاج إلى هذه الفضيلة وهذا الثواب فخذه أنت، هذا وجهه. لكن القبول ليس مكروها، يعني إذا جئت وقال لك قائل تقدم فهو فعل مكروها، لكن أنت أن تقبل، قبولك ليس محلا للكراهة. وهذا هو المذهب، بل هي القاعدة التي ذكرها جماعة من العلماء في كتف القواعد لا إثارة في القرب، ذكرها كذلك سيوطي رحمه الله في جزاك الله خير. الحمد لله. ذكر السيوطي كذلك رحمه الله وذكر أنه لا إثارة في القرب، وحتى لا أطيل، الصواب أنه لا إثارة في القرب إلا إذا كان الإثار فيه فضل يفوق فضل القربة، يعني مثلا الصف الأول فيه أجر صحيح، طيب وبر الوالد أعظم أعظم، فإذا قدم الإنسان والده برا به هنا يكون قد تخلى عن الصف الأول وترك الفاضل وهو الصف الأول، لكنه قدم أمرا آخر وهو بر ماذا؟ الوالد، فيكون ذلك أعظم أجرا. ودليل ذلك من السنة أن عائشة رضي الله عنها آثرت في موضعها في الحجرة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن ذلك مكروها. ولما جاءت البشارة في فتح أبو بكر رضي الله عنه طلب من المبشر أن يكون هو الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأثره، ودلائل كثيرة في منافسة الصحابة رضي الله عنهم وطلب الإيثار، فالإيثار إذا كان له مسوغ فيكون فاضلا، إن لم يكن له مسوغ فهنا يكون دلالة على عدم رغبة المرء ماذا في العمل الصالح فيكون مكروها. إذن وإيثار بمكان أفضل هذا مكروه على المذهب لا قبول، القبول ليس مكروها.
وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه.
القاعدة والأصل أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، هذا هو الأصل، أن كل امرئ سبق إلى مباح لم يسبق إليه فهو أحق به، وليس لأحد أن يقيمه من موضعه إلا إن كان صبيا. فالمذهب أن الصبي يؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم والأحلام والنهى، فيتقدم صبي لا بأس أن ترده وتجعله مؤخرا ويتقدم أنت مكانه، أما ما عدا الصبي ليس لك ذلك. واختار المجد والمرداوي رحمهم الله أن الصبي حق بموضعه، وأنه ليس لك أن تحركه مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق، لأن الأصل أن من سبق إلى من يسبق إليه أنه ماذا أحق به، والنبي صلى الله عليه وسلم منع أن يقام الرجل من مجلسه، ومن قام من مجلسه فهو أحق به ما لم حتى يرجع. فالمجلس جلس به المرء فهو أحق الناس به، فأخذك له اعتداء عليه. ولذلك مشايخ الأصل أن المكان العام الأولى به من سبق، الأولى به ماذا من سبق. فإذا سبق امرؤ وأقمته من مكانه ظلما وعدوانا فأنت صليت في بقعة ماذا مغصوبة، ويصدق عليك الخلاف في الصلاة في البقعة ماذا المغصوبة، وعند الحنابلة أن الصلاة تكون ماذا باطلة. ولذلك مثلا وضع السجادة وتقديم السجادة، يأتي بعد الفجر ويضع السجادة في المسجد ويذهب وينصرف، فرق بين امرئ في المسجد وخرج الوضوء ووضع سجادته، هذا من حقه وليس من حقي؟ من حقي، لأنه حق به ما لم يرجع حتى يرجع، أحق به حتى يرجع لأنه قام لعذر. لكن لو أن المرء في بيته وبعث امرأ يضع له سجادة ويأتي قريب الإقامة أو قريب الخطبة، هذا حجز للمكان بغير حق ولا يحل له ذلك. والمذهب فيه وجهان، هل لك أن ترفع الفراش الذي وضعه وليس لك ذلك؟ فوجه لا ترفعه، لأن هذا يؤدي إلى إغار الصدور وحصول الفتنة، ووجه آخر لك أن ترفعه لأنه اعتدى وظلم فلك أن ترفعه. أما الإمام من له السلطان فله الحق أن يرفع هذه الفرش وأن يزيلها حتى لا يكون ثم تعدي. إذن لا يجوز أن تقيم أحد مكانه في يوم الجمعة إلا إن كان صبيا على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلي منكم بالأحلام والنهى، وقال المرداوي والمجد ليس له ذلك. نعم.
والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة.
الكلام حال الخطبة فممنوع ويحرم، لأن الواجب في الخطبة الإنصات فأنصت، والكلام ينافي ماذا الإنصات، ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ليس له ثواب الجمعة. فليس له الكلام حال الخطبة على غير خطيب، الخطيب له أن يتكلم لأنه خطيب، أو من كلمه الخطيب لحاجة، فيجوز أن تكلم الخطيب أو أن يكلمك الخطيب. فمثلا المسجد مزدحم وتكلم الخطيب تقول لو تأمر الناس أن يتقدموا، هذا كلام لمن؟ للخطيب. إذن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا كان كلامك للخطيب أو جوابك له إذا سألك فهذا سائغ. قال عليه الصلاة والسلام صليت؟ الرجل الذي جلس قال لا، قال قم فصلي. فالكلام مع الخطيب سائغ في الجمعة، لأن هذا ليس ممنوعا. الكلام حال الخطبة على المذهب ممنوع في أركان الخطبة. فمثلا الخطبة من أركان مرت معنا الدعاء، عفوا الحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتقوى، قراءة الآية، الموعظة، هذه كلها أركان. الدعاء في المذهب سنة، وعليه في المذهب لو تكلمت في أثناء الدعاء لا يضر، المعتمد في المذهب أن الكلام أثناء الدعاء لا يضر، والكلام بين الخطبتين لا يضر. والصواب أن الكلام أثناء الخطبة ممنوع، هذه رواية أخرى في المذهب وقول آخر في المذهب، لأن الدعاء تابع للركن، تابع ماذا للركن، فيمنع أو للواجب فيمنع الكلام في كل الخطبة، لكن بين الخطبتين لا بأس، لأن الخطيب لا يتكلم، لا بأس أن تتكلم بين الخطبتين، تقول لفلان اقترب ابتعد كذا، لا بأس أن يتكلم مرة بين الخطبتين.
ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة.
قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين، هذا في البخاري ومسلم. قال زاد مسلم: وليتجوز فيهما، يعني تكون خفيفة، تكون خفيفة فخففها، إذا دخلت الإمام يخطب فخفف الصلاة، وينبغي لك أن تصلي. والرجل الذي لم يصلي قال له عليه الصلاة والسلام: قم فصلي، أمره بالصلاة. لكن هذا مشايخ مقصور فيما إذا كان المرء في المسجد، في المسجد أو فيما يأخذ حكم المسجد من رحبته، لأنه غالب المساجد اليوم إذا صعد الخطيب على المنبر تزدحم، وغالب من يأتي متأخرا يصلون خارج المسجد. فإذا أتى المرء خارج المسجد فهل هذا موضع لتحية المسجد؟ لا. فإذا بعض الناس تراه يأتي في نهاية الخطبة وخارج المسجد وينشغل بأداء ركعتين، الموضع الذي أنت فيه الآن ليس موضع لأداء ماذا؟ الركعتين. التحية هي للمسجد، فمن أتى والإمام يخطب والخطيب يخطب إذا كان في المسجد، أما إذا كان خارج المسجد وخارج رحبة المسجد فليس موضعا لأداء تحية ماذا؟ المسجد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية.
وصلاة العيد، نحن لنا أهل الإسلام لنا عيدان كما قال عليه الصلاة والسلام: عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذان عيدان لأهل الإسلام لهما أحكام خاصة، ولهما سرور خاص وفرح خاص وصلاة خاصة يصليها أهل الإسلام فرحا بهذين اليومين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله بها بعيد الفطر وعيد الأضحى. لما قدم على الأنصار وعندهم أعياد بيّن لهم أن الله تعالى قد أبدلهم بهما بهذين العيدين، فرضوا بهذا البدل وفرحوا به رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان فرحهم به فرحا كبيرا في هذه الصلاة وهذا الذكر وهذه العبادة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأعياد وفرح بها وابتهج مع حصول النكبات والأزمات، لأن الفرح بها سنة من وشعيرة وعبادة. والمرء من أسباب عدم فرحه بالأعياد ضعف الوازع الديني، أنه لا يستشعر هذه القربة وهذه العبادة. بعض الناس ترى في يوم العيد لا يفرح، إما يستذكر حزنا أو شيئا، مع أنه ربما فرح بغير العيد في مواسم أو في مواضع ليست محلا للفرح، لكن إذا جاءه العيد لا يفرح، وهذا من تلبيس الشيطان عليه. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله بأن المرء إذا من مخالفة الشرع أنه من يعاقب بمخالفته الشرعية في الفرح في غير موضع الفرح أنه يترك الفرح في موضعه في الأعياد الشرعية. ولذلك هذان العيدان من أعياد المسلمين التي ينبغي فيها الفرح والسرور والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الشعائر التي دلالة على السرور في ذلك اليوم وعلى الفرح وعلى حمد الله عز وجل الصلاة، كما أنه من الدلائل التكبير كما يأتينا إن شاء الله: ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم. فأنت تكبر سرورا وفرحا وتعظيما لله عز وجل، كذلك تصلي هذه الصلاة. فهذه الصلاة على المذهب هي فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو هذه الرواية المشهورة في المذهب. والدليل أنها فرض كفاية حديث أبي طلحة وكذلك حديث الأخر التي تدل على أنه لا يلزم العبد أن يصلي شيئا من الصلوات إلا الخمس المفروضة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل على أن غير هذه الخمس يكون تطوعا. وفي المذهب رواية أخرى أن صلاة العيد أنها فرض عين، واختار هذا ابن تيمية رحمه الله. قال: ويحتمل أن تجب على النساء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج ذوات الخدور والنساء والحيض والعواتق، ويعتزل الحيض المصلى، فيخرج ذوات الخدور والعواتق من النساء ويعتزل الحيض المصلى. فصلاة العيدين فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين، هذا هو المشهور من المذهب. فإن امتنع أهل بلد عن إقامتها قاتلهم الإمام، قاتلهم حتى يؤدوها لأنها شعيرة ظاهرة، فيقاتلهم الإمام حتى يقوم بأدائها.
ووقتها كصلاة الضحى،
هذا وقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، تؤدى في هذا الوقت صلاة العيد، وهكذا أداها النبي صلى الله عليه وسلم وأداها الصحابة من بعده.
وآخره الزوال،
نعم،
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء.
إذا انتهى وقت صلاة العيد وما علموا بالعيد إلا بعد الزوال فماذا يصنعون؟ قال صلوا من الغد، وهكذا حصل فيما يروى من الآثار، وكذلك لأن الوقت قد خرج فلا تؤدى إلا في وقتها فتؤدى من الغد. فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها من الغد، تصلى من الغد على صفتها قضاء، قال قضاء.
وشرط لوجوبها شروط جمعة،
شروط العيد هي شروط الجمعة، ومنها الاستيطان، أن يكون مسلم مكلف مستوطنا ببناء، علمتم هذه الشروط. إذا لو صلى المسافرون هل يصلون العيد؟ هل يصلون العيد؟ لا، ليس لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وكان ثمة عيد وهو عيد الأضحى، ولم يخطب خطبة العيد ولم يصلي صلاة العيد عليه الصلاة والسلام.
ولصحتها استيطان وعدد الجمعة،
لا بد أن يكون المرء مستوطنا وأن يحصل لصلاة العيد عدد الجمعة، وعلى المذهب كم؟ 40. وقلنا على الصحيح أن يتعقد الجمعة بكم؟ بثلاثة، نعم.
لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل.
الفرق بين الجمعة والعيد أن الجمعة لا تقضى، مر معنا الجمعة إذا فاتت فإنها تصلى ماذا؟ ظهرا. بينما العيد قال لكن هنا يستدرك، يعني هو يقول يشترط صحتها استيطان وعيد الجمعة، ويشترط لها ما يشترط للجمعة. فربما جاء في ذهنك أنها إذا فاتت أنها ماذا؟ لا تقضى كالجمعة، الجمعة إذا فاتت لا تقضى. فهو يستدرك يقول لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. فإذا فاتتك ركعة يستحب أن تقضي الركعة الأولى على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد، أو فاتتك الصلاة كاملة فيستحب لك أن تقضيها وعلى صفتها أفضل، يعني القضاء يكون على صفتها، تكبر 7 في الأولى و6 في الثانية مع تكبيرة الانتقال، هذا أفضل. وقوله أفضل يدل على أنك لو قضيتها على غير هذه الصفة يجوز، فلو قضيتها بركعتين كالنافلة المطلقة يجوز، ولو صليت 4 يجوز، كما جاء عبد الله مسعود رضي الله عنه قال لأنه كل جمعة إذا فاتت تصلى ماذا؟ ظهرا 4، فهنا تصلي ركعتين كأنك صليت 4. إذن الجمعة العيد إذا فات يقضى على المذهب ويقضى على صفته أفضل، ولو قضي على غير صفته يجوز ركعتين. وأنس رضي الله عنه إذا لم يخرج العيد فإنه كان يأمر غلاما له فيصلي بهم صلاة العيد فيكبر 7 ويكبر 6، فدل على أن قضاء العيد يجوز وليست كالجمعة لا تؤدى قضاء، هذا هو المذهب، نعم.
وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر،
السنة في العيد أن تؤدى في صحراء قريبة. لماذا قالوا قريبة؟ لدفع المشقة أولا، وثانيا لو كانت الصحراء بعيدة أصبح سفرا، وإذا أصبح سفرا أصبحت العيد باطلا، عرفتم؟ فلا بد أن تكون الصحراء قريبة لدفع المشقة. استثنى من ذلك المسجد الحرام في مكة، قالوا إلا مكة فإنهم يصلونها في المسجد الحرام، فهي مستثناة وتصلى في المسجد الحرام.
وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح.
العيدان الفطر والأضحى من الفرق في الوقت كلها وقتها واحد من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس، لكن يستحب في عيد الفطر أن تؤخر قليلا حتى ترتفع الشمس قيد رمحين يقولون. لماذا؟ حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل وقت لإخراجها بعد الفجر وقبل خروج الناس إلى الصلاة. فحتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر ينتظرهم الإمام. وعيد الأضحى الأولى أن يقدم الصلاة. لماذا؟ حتى يتمكن الناس من الرجوع وذبح ماذا؟ الأضاحي. هذا من حيث الفرق. ثانيا يستحب لمن أراد الخروج لصلاة العيد الفطر أن يأكل وأن يطعم قبل أن يخرج إلى الصلاة تعليلا ودليلا. أما التعليل لأن عيد الفطر يأتي بعد ماذا؟ الصيام، فتفطر لتحقيق الامتثال، فتأكل من أول يوم بتحقيق الامتثال الفطر في هذا اليوم. ودليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج صلاة عيد الفطر إلا وقد أخذ تمرات ويأخذهما وترا عليه الصلاة والسلام. فخذ لك شيء من التمر أو الرطب وأفطر به واخرج للمصلى، هذه السنة. أما عيد الأضحى قال وترك أكل قبلها لمضح. عيد الأضحى إما أن تكون مضح في ذلك اليوم وإما أن لا تكون ممن ضحى. فإن كنت مضح فالسنة أن لا تأكل إلا بعد صلاتك من أضحيتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن لم تكن مضحيا إذن أنت بالخيار كما قال أحمد رحمه الله، ما لم تكن له أضحية بالخيار، إن شاء أكل قبل وإن شاء أكل بعد. واضح مشايخ هذا. أما الذي له أضحية فالسنة في عيد الأضحى أن ينتظر حتى يأكل ماذا؟ من أضحيته بعد الصلاة.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا.
نعم، الخطبة في صلاة العيد سنة وليست واجبة على المذهب، ولا حضورها من الواجبات كما سيأتي. وحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال إنا نخطب، فمن شاء أن يبقى فليبقى ومن شاء أن يذهب فليذهب. فدل ذلك على أن الخطبة في عيد الفطر من السنن وأن حضورها من السنن. ولما كانت سنة لم تكن قبل الصلاة، لأن لو كانت واجبة كالجمعة لكانت قبل الصلاة، وإنما للرخصة، فالرخصة تناسب أن تكون قبل وتكون بعد، تكون بعد حتى يتمكن من صلى من ماذا؟ من انصراف. لكن لا شك أن حضورها فيه فضل. يعني نحن في القرية ما شاء الله ما يقوم أحد إلا نادرا وقليل، لكن صليت مرة في المدن الناس ينصرف، كثير منهم ينصرفون. هذه دعوة المسلمين والخير، فينبغي للناس أن يشهدوها وأن يحضروها وأن يمكثوا لسماعها، وينبغي للخطيب أن لا يطيل على الناس حتى لا ينفرهم. فالقصد أن صلاة العيد تؤدى الخطبة بعد، وهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام أحد خلفاء بني أمية مروان وخطب قبل الصلاة قاله رجل السنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة، فقال قد ترك ما هاهنا. فقال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه أما هذا فقد أدى ما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فبين له أن الخطبة تكون بعد الصلاة. فخطبة العيد تكون بعد أداء الصلاة، تكون بعد أداء الصلاة. قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة، فالسنة أن تكون الصلاة قبل ثم تكون الخطبة. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. فإذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح، لأن يعني الاستفتاح للصلاة، الاستعاذة للصلاة وللقراءة للقراءة، إذن يؤخر الاستعاذة بعد التكبيرات فيكبر ثم يستفتح ثم يكبر التكبيرات ماذا؟ الزوائد. ثم بعد ذلك يستعيذ ويقرأ، لأن الاستعاذة لأجل القراءة وليس لأجل الصلاة. قال بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، مع تكبيرة الانتقال يكون مجموع كم؟ ست تكبيرات. المذهب قاعدته واضحة مشايخ، قلناها مرارا، أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العمل به جائز أو لا يجوز؟ جائز. ولذلك هم يرون أن هذا هو الأفضل سبع وخمس، ولكن لو كبر بغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لا بأس. ولو ترك التكبير مطلقا وصليت هذه الصلاة كصلاة النافلة المطلقة جاز أيضا. نعم.
رافعاً يديه مع كل تكبيرة.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لكن المذهب قالوا ترفع الأيدي، لأن ابن عمر رضي الله عنه رفع يديه في تكبيرات الجنائز، قالوا هذه مثلها، ورفعت الأيدي في تكبيرة الإحرام وهذه تأخذ حكمها وترفع معها، فهذه يعني أخذت قياسا. نعم.
ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره.
يعني هذه التكبيرات لم يرد ذكر خاص بينهما، ولذلك من علماء المذهب من يقول يسكت ولا يتكلم لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيها. من أهل العلم من يقول كما جاء عبد الله مسعود أنه يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكبر ويحمد الله، فإن شئت أحمد الله وإن شئت كبر وإن شئت صلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت فاسكت لعدم ورود ذلك، كل ذلك سائغ.
ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية.
نعم، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاء عنه كذلك أنه قرأ قاف والقمر، أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ذلك وهو أصح سندا، يعني كلها صحيحة لكن ذاك في الصحيح في قراءة قاف واقتربت.
ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
الخطبة في يوم العيد كخطبة الجمعة يعني خطبتان، وعلى هذا عام المسلمين والمذهب على هذا، وخطبتي الجمعة وتكون بعد الصلاة كما قلنا، لكن الفرق أن خطبة العيد على المذهب تستفتح ماذا؟ بالتكبير، وقال بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وهذا على المذهب. وابن القيم يقول رحمه الله بأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم تفتتح إلا بالحمد، ولذلك يرى أن الأصل أن يفتتح حتى خطبة العيد ماذا؟ أن تفتتح بالحمد.
ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون.
الآن ماذا يصنع في الخطبة؟ يفتتح في التكبير على المذهب ويبين لهم في عيد الأضحى ما يضحون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أحكام الأضاحي في خطبته في العيد، وهذا واضح لأن الأضاحي تكون في يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر، فهم يضحون في هذه الأيام التشريق وفي يوم العيد. لكن الإشكال في ما زكاة الفطر، فإنها تخرج من قبل العيد وتخرج قبل صلاة العيد، على المذهب أن وقتها يمتد إلى غروب الشمس، ولذلك يناسب أن يذكر لهم أحكام ماذا؟ أحكام زكاة الفطر، لأنه بقي من أدائها متسع، يكره بعد صلاة العيد على المذهب كما سيأتي، فيذكرهم بأحكامها ويبين الأحكام. ومن أهل العلم من يقول وقتها ينتهي بالصلاة، إذا لا فائدة من ذكر أحكامها. ابن عثيمين يقول رحمه الله تذكر في آخر في شرح الممتع، يقول تذكر في آخر خطبة في رمضان، صحيح؟ هذا أولى، يعني قبل يعني إذا كانت الخطبة قبل يوم 28 و29.
وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
التكبير لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ خاص ولا زمن خاص، وإنما فيه فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولذا قال الإمام أحمد لما تذهب لأي شيء تذهب في ذلك؟ قال قول فلان وفلان وفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه إجماع. وهذه المواضع التي يعمل فيها الحنابلة في أقوال الصحابة إذا لم يكن ثمة ماذا؟ نص. هنا ذهبوا لأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ومن الساعة في التكبير أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرد عنهم لفظ واحد بل ألفاظ مختلفة، وذلك نص العلماء أنك إذا كبرت بأي لفظ جاز، فلو قلت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جاز، لو قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جاز، لو قلت الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد جاز، جاء عن عبد الله بن عباس، لو قلت الله أكبر كبيرة يكفي، الله أكبر على ما هدانا صح، كل ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سائغ. ولذلك الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولم يرد تقييد للتكبير، فكبر بأي صيغة شئت كل ذلك سائغ، وذلك نص العلماء على جواز الجميع. وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين، التكبير المطلق يكون من ليلة عيد الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الناس إلى الصلاة وأداء الصلاة، فيكبر تكبيرا مطلقا. وكذلك يكبر في الأضحى كما سيأتي إن شاء الله تكبيرا مطلقا ومقيدا. المصنف يقول: والفطر آكد، يعني التكبير في عيد الفطر آكد. لماذا آكد؟ لأن الله أمر به: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، هذا أيضا تكبير مطلق يكبر في شهر ذي الحجة. وكان الصحابة رضي الله عنهم مسعود بن أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فيكبر من أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، تكبير مقيد في عيد الأضحى في ذي الحجة يكون عقب كل فريضة، إذا المقيد وقته عقب ماذا؟ الفرائض، ما يكون بعد النوافل، في جماعة. فمن صلى منفردا هل يكبر؟ لا، التكبير المقيد يكون إذا صليت الصلاة جماعة. من فجر عرفة لمحل، التكبير المقيد متى يبدأ؟ من فجر يوم عرفة المحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر. لماذا الفرق بين المحرم والمحل؟ لأن المحرم مشغول بماذا؟ بالتلبية، وإذا رمى جمرة العقبة في يوم النحر فإنه ينقطع التلبية، فيبدأ ماذا؟ بالتكبير ويكبر من يوم النحر، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، إذن ينتهي بآخر يوم التشريق اليوم 13 بعد صلاة العصر.
قال رحمه الله: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول.
صلاة الكسوف، المقصود بالكسوف وما يكون من ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر أو من ذهاب بعض ضوئهما، ويسمى ذهاب ضوء الشمس كسوفا والقمر خسوفا، ويصح أن يطلق على اثنين كسوف وأن يطلق على اثنين خسوف. ولما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وكان ذلك في يوم موت إبراهيم وهو ابن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فدل على أن صلاة الكسوف تصلى عند حصول هذا الكسوف، والسنة أن ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة ينادى ليجتمع الناس، فإذا اجتمع الناس صلى بهم صلاة كسوف الركعتين، وكل ركعة بقيامين وركوعين، يعني يكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة قراءة طويلة، ثم يركع ثم يرفع من الركوع، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يعود ويركع مرة أخرى، ثم يرفع من الركوع، فإذا رفع من الركوع الثاني يسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويقرأ قراءة طويلة، لكن القراءة قبل الركوع الأول أطول قراءة، بعد الركوع الأول تكون أقل من الأولى، ثم يعني كل ركوع القراءة بعده تكون أقصر من الركوع الذي قبله. قال: كل ركعة بقيامين وركوعين. والمذهب قاعدته واضحة، أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات، وجاءت بأربع ركوعات، وجاءت بخمس ركوعات، وذلك المذهب يجيز أن تصلي صلاة الكسوف بركوعين وبثلاث وبأربع وخمس، لأنها كلها واردة، ولو صليتها ركعتين من غير ركوعات متعددة جاز. والركوع الواجب هو الركوع ماذا؟ الأول، وبقية الركوعات كلها ماذا؟ سنة، وبناء عليه لا تدرك الركعة إلا بالركوع ماذا؟ الواجب على المذهب. فإذا أدركت مع الإمام الركوع الأول من الركعة الأولى أدركت الركعة الأولى، إذا أدركت الركوع الثاني أو الثالث أو الرابع صلى أكثر أو الخامس تعتبر لم تدرك الركعة ماذا؟ الأولى. قاعدة المذهب أن الجميع جائز. طيب ما رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم كم كسوف حصل في زمانه؟ هنا الإشكال، يعني إذا قلنا هذه كلها جائزة معناته كلها حصلت، من أهل العلم يقول كلها سائغة وكلها جائزة وكلها صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه كل هذه، نقل عنه جميع ذلك، فيكون الكل صحيحا والكل سنة. من أهل العلم يقول لا، الثابت فقط واحد وهو هذا، والباقي شاذ لا يصح. ابن حزم، تعرفوا ابن حزم الإمام رحمه الله الأندلسي، ابن حزم فحسبها فلكيا، لأنه اليوم تعلمون أحيان يقال غدا في كسوف ولا بعد أربعين في كسوف، الكسوف يعرف فلكيا أيضا، يعني الفقهاء لما افترضوا مسألة إذا اجتمع مثلا عيد وكسوف للشمس، ابن تيمية يقول هذا لا يحصل، هذا فرض فقط، لأن الكسوف لا يحصل إلا في ليالي، عفوا يقول الخسوف لا يحصل إلا الإبدار، والكسوف لا يحصل إلا ليالي الإسرار، فما يكون يعني فلكيا يحسبها ويعرفها ابن تيمية رحمه الله. وناظر الفلكيين وأتى لهم بأشياء من علمهم أذهلتهم. ابن حزم حسبها فلكيا، وحسب فلكيا كم خسوف حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد شاكر رحمه الله المحقق المصري في تحقيق المحلى يقول والفلكيون اليوم في حسابهم ليسوا ببعيد عن تقدير ابن حزم، يعني ابن حزم يعني قدر الكسوف اللي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخه، وأثبت أنه حصل أكثر من كسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول حصلت عدة كسوفات، لكن الذي نقل لنا من الصلاة هو في موت ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلى كل إن الكل سائغ والكل جائز والكل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتطويل سورة وتسبيح وكون أول كل أطول، ويجهر فيهما، يجهر بالقراءة فيهما، وهذه من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم جهر بما في القراءة. وما ورد أنه نحو من سورة البقرة وأنهم قدروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون لمن لم يسمع كان بعيدا، والأصل أن الصلوات التي لها يجتمع لها أنها ماذا؟ يجهر لها، يجهر لها. المذهب أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، تصلى فرادى أو جماعة، والاجتماع أولى، والاجتماع ماذا؟ أولى، وتخرج لها النساء ويصلون، وليس لها خطبة على المذهب، ليس لها خطبة، لا بأس لو وعظهم، لكن ليس لها خطبة، لما يقوم يخطب، لا يقوم خطيبا، يصلي ركعتين فقط. وإذا انجلى الكسوف وهم في الصلاة أتمها خفيفة، وإذا أتموا الصلاة والكسوف لم ينجلي لا يعيدونها، إنما يشتغلون بالتسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة وهكذا. لا، هذا هو المذهب. نعم.
قال رحمه الله واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وصفتها،
استسقاء طلب السقيا، يكون إذا أجدبت الأرض يعني أصبحت جدباء لا خضرة فيها، وقحط المطر يعني حبس، ومثل لو ذهبت المياه من الآبار والعيون وغارت فيستسقي. نعم.
وصفتها صفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل.
وصفتها وأحكامها كعيد، يعني صلاة الاستسقاء كصلاة ماذا؟ العيد، تصلى ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، إلا أن الخطبة كذلك الخطبة تكون بعدها، وهذا هو المشهور من المذهب. وثمة رواية أخرى في المذهب أن خطبة الاستسقاء تكون قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه وعد الناس المصلى فخرج المصلى وخطب الناس ثم صلى، وورد عنه أنه خرج المصلى وصلى ثم خطب. ولذلك المذهب في رواية ثالثة أن الإمام مخير بين أن يخطب قبل الصلاة وأن يخطب بعد الصلاة. وأنا أسألكم، أي الروايات الثلاث أليق بأصول مذهب أحمد؟ قبل الخطبة، هذا أصح سندا، هذا في الصحيح البخاري. بعد الخطبة منقول صحيح لكنه ليس في الصحيح. والتأخير هذه رواية ثالثة. المذهب أنها بعد الخطبة، هذا المذهب، لكن الأليق بأصول مذهب أحمد الذي قلنا مرارا رواية ماذا؟ ألم نقول مذهب مرارا أن كل ما ورد يكون ماذا؟ جائزا. إذا أليق بأصول أحمد أن نقول الجميع ماذا؟ الجميع جائز، وهذه الرواية الثالثة. فلو خطب الخطيب قبل الصلاة جائز، ولو خطب بعدها فإنه ماذا؟ جائز. كل ذا. وهذه رواية في المذهب، وهذه رواية في المذهب أيضا.
وهي والتي قبلها جماعة أفضل،
يعني تصلى العيد جماعة، وكذلك الاستسقاء يصلى جماعة. لكن لو صلي الاستسقاء فرادى يجوز، ولو عفوا هي التي قبل الكسوف، ولو صلي الكسوف فرادى يجوز، ولو صلي الاستسقاء فرادى يجوز، ولو صلوا جماعة أفضل. والسنة أن الإمام إذا أراد ماذا يصنع؟ سيبينه الآن إن شاء الله.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه.
إذن هذه السنة، الإمام يوعدهم يوما يخرجون فيه ويذكرهم بالتوبة والاستغفار، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا،
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا.
لاحظوا يعني صلاة العيد يخرج لها متزينا ومتطيبا ولابسا أفضل الثياب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له لباس لعيده وجمعته وحلة عنده لذلك، وقال ما على أحدكم لو كان له ثوب لمهنته وثوب لعيده وجمعته. فالعيد والجمعة يستحب لها تزين وتطيب، أما الاستسقاء فما يستحب لها ذلك. ولذلك حتى الخطيب الذي ليس من عادته أن يلبس البشت لا ينبغي له أن يلبس المشلح والبشت في خطبة الاستسقاء، لأن خطبة يستحب فيها ماذا؟ التواضع والتذلل، ليست محل للتزين، يعني صلاة العيد ليست محل للتزين. إذا كان من عادة الإمام أن يلبس البشت في كل صلاة فيصبح العيد وغيره والاستسقاء وغيره سواء، لكن إذا كان لا يلبس إلا في الجمعة فهذا دلالة على أنه يخص الجمعة بتزين خاص، ففي صلاة الاستسقاء لا يلبس، لأن صلاة يخرج لها بالتضرع والسكينة. ولذا قال متنظفا، يعني ما تأخذ الإنسان غير نظيف، يتنظف لكنه لا يتطيب، لا يتطيب ولا يتجمل، فيه متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا. ومعه
أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان.
نعم، معه أهل الدين والصلاح، لأن هؤلاء يرجى أن يستجاب دعاؤهم، فيخرج هؤلاء أهل الدين والصلاح والشيوخ، وكذلك المميز من الصبيان، أما غير المميز لا يخرج، لأن لعل هؤلاء الصبيان كان عمر رضي الله عنه يقول استغفروا لعمر فإنكم لم تذنبوا، وهذه صلاة يطلب فيها الفضل من الله عز وجل، فيخرج الشيوخ والصبيان ليرى الضعف الذي حل بالناس، بل قال الفقهاء لو يخرجون بمواشيهم وبأموالهم، ولو طلب أهل الذمة أن يخرجوا لم يمنعوهم، لو كان في البلد من النصارى ومن غيرهم من أهل الذمة لا بأس أن يخرجوا معهم، لكن قالوا يعزلون عن المصلى ويخرجون في نفس اليوم، قالوا يعزلون عن المصلى حتى لو جاءهم عذاب لا يأتي للمسلمين، ويعزل ويكون في نفس اليوم حتى لا يفتن الناس فيما لو أغيثوا بيومهم، يعني لو خرج المسلمون اليوم ولم يمطروا وخرج أهل الذمة غدا وجاءهم المطر يحصل ماذا؟ يحصل فتنة لبعض الناس يظن أن هؤلاء هم على الحق فسقوا ولم يسقى أهل الإسلام، فيخرجون في نفس اليوم لكن ينفردون عن المسلمين في المصلى، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ وميز الصبيان. نعم،
فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد.
إذن الصلاة قبل ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، وقلنا ابن القيم يقول كل الخطب تفتتح ماذا؟ بالحمد. نعم،
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء.
يرفع يديه مستسقيا، والمذهب تكون ظهورها نحو السماء، يعني هكذا، واليد تكون الباطن تحت. ابن تيمية يقول رحمه الله ما جاء في حديث أنس أن ظهورها إلى السماء، يقول هذا المقصود بأنه من شدة المبالغة بالرفع حتى أصبحت اليد يرى كأن ظهرها إلى السماء، وليس المقصود أنه يدعو هكذا، إنما يقول هكذا يبالغ حتى يصبح من المبالغة كأن ظهورها تصبحت إلى جهة ماذا؟ السماء، وهذا هو الصواب والله أعلم. ويتضرع في الدعاء ويدعو ويوقن بالإجابة، يعني الناس اليوم للأسف ما أصابهم أنهم يخرجون إلى الصلاة ويظنون في قلوبهم أنهم لن يمطروا، وهذا سوء ظن بالله عز وجل. يذكر عن الشيخ بن سعد رحمه الله في سيرته أنه ليلة صلاة الاستسقاء يصعد إلى سقف داره وينظف طريق المطر والميزاب. فيقال له ما فيه غيم، يقول أصلا أصلي غدا الاستسقاء. يعني حسن الظن بالله عز وجل أنهم إذا أدوا الصلاة أنهم سيمطرون، ولذلك يخرج المرء وهو محسن ظنه بالله عز وجل موقن بالإجابة. والشواهد من التاريخ كثيرة في من خرجوا المصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السنة واضحة لما استسقى وسقوا وهو في الجمعة، وأيضا في عهد غيره ممن صدق في دعائه وسقوا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى عهد قديم. فيخرج المرء وهو واثق بربه واثق بإجابته، فيقول
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قوله،
إذا كثر المطر فهنا دعاء للاستصحاء حتى خيف من هذا المطر، فإنه يدعو بدعاء آخر لا يستسقي، يقول اللهم حوالينا ولا علينا. نعم.
اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
الجبال الصغيرة والتلال الصغيرة، الضراب والآكام، اجعل المطر عليها، وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني بعيدا عن مكان الذي نحن فيه، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى جميع الصلوات النوافل. وأختم ويكون إن شاء الله لقاء بعد الإجازة في أحكام الجنائز. أختم فقط مشايخ، تلحظون أن الكسوف نصلي والجدب نصلي، فالمؤمن هكذا يعني كل الصلاة هذه مفزعه وهي ملجأه. وإذا علم المؤمن ذلك وكان عنده هذا المعنى حاضرا في قلبه، علم أن نجاته في كل مأزق في ماذا؟ في صلاته. وذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعند الكسوف وخشية هذا الذي يخوف الله به عباده يفزعون إلى الصلاة، وعند حصول القحط والجدب وغور الآبار والعيون يفزعون إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فهذه الصلاة إذا رزقها العبد رزق الخير والفلاح. المطر يأتي بالصلاة، والكسوف ينجلي بالصلاة، والفزع والخوف يذهب بالصلاة، والطمأنينة تأتي بالصلاة، وجعلت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المرء الله يا إخوة أن يجد الطمأنينة والسعادة وانفراج الأمور وتيسيرها وأن يجد تيسير الأمور وانفراجها، فليرجع إلى صلاته ولينظر فيها. وإني أحدثكم ولست من أهل الفلاح فيها بل من المقصرين، لكن لا يمنع المرء أن يبلغ الخير لمن يعمل به، ولا يمنعه أن يكون مقصرا أن ينصح الناس وأن يبين لهم الخير. إني أعلم من إخواني من أصدقائي من أهل الصلاة الذين هم يحافظون عليها وعلى سننها والذين يداومون على الأوراد فيها، أعلم منهم طمأنينة وراحة وانشراح في الصدر وسعة في الرزق وسعادة مع ضيق ذات اليد أحيان في عندهم وحالهم. ثقوا يا إخوان أن كل خير يأتينا من طريق الصلاة. وإذا شعرت في حياتك يعني شيء من اللخبطة وعدم الانضباط وتفرق الأمور وانشعاث القلب وعدم اجتماع أمرك، راجع موضوع ماذا؟ الصلاة. هذه الصلاة هي المفزع لاستجلاب كل خير، فابدأ من الصلاة، ارجع إلى صلاتك التي جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، من خلالها ستجد أن الخير يأتيك وأن الفلاح سيكون حليفك وأن كل ضر سيندفع عنك وأن كل خير سيأتيك. فالخوف الذي في الكسوف يذهب بالصلاة، والمطر والفرج والخير يأتي بالصلاة. هذه الصلاة لو والله أنا في ظني هي مشروع العمر، مشروع العمر الذي الإنسان يسعى إليه ويسعى في تحقيقه أن يكون من أهل الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، حافظوا على الصلاة. الصلاة والزكاة لو تلاحظون في كتاب الله تعالى كثيرا ما يقرنان وما يأتي الأمر بهما، لأنهما أس الفلاح وسعادة المرء أن يؤدي حق الله عز وجل بالصلاة وحق المخلوقين بالزكاة إن كان لديه مال. الفلاح كله والنجاح بأداء هذه الصلاة، بالمحافظة عليها، بالقيام بسننها، بالتلذذ بها، بالحرص عليها، أن يكون المرء له ورد من ليله في ضحاه يصلي في نهاره. لو تقرون في سير العلماء يقال فلان كان يصلي في اليوم 100 ركعة، فلان يصلي 200 ركعة، فلان يصلي كذا من الضحى. عبد الغني المقدسي يقال ما رؤيت يده وهي إلا مبتلة، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول يحب أن أرى أثر الوضوء علي ويعود ويتوضأ ويصلي ركعتين. البخاري ما وضع حديثا في صحيح إلا بعد أن صلى ركعتين فجاء التوفيق. لن تعان على طلب علم ولا على حفظ قرآن ولا على أي عمل تقوم به إن لم تكن هذه الصلاة في فؤادك لها محل ولها منزلة ولها قيام وقدر. والله يا أخوان أنا لا أتكلم من كوني من أهلها, أنا أتكلم لأن ربما مبلغ فقه لمن هو أفقه منه, والإنسان يبلغ لعل الله أن ينفع. والله إن أكبر مشكلة نعاني منها هو أن نكون من أهل الصلاة ومن أهل السنن المحافظين عليها. يعني ما يليق أن طلاب علم وما تكون الصلاة هي قرة أعيننا. ينبغي أن نكون طالب العلم ممن يعرف بالمحافظة على الصلوات. اليوم مما يؤسف له أن المسجد لكبار السن وكثير من عامة الناس, ربما نحن طلاب العلم لسنا من أهل المسجد الذين يعني يعرفون به على الدوام بالتبكير والبقاء بعد الصلاة, وهذا مشكلة كبيرة. ينبغي أن يكون طالب العلم هو من أهل الصلاة من أهل الذكر. هذا اختلاف الأولويات, يظن أنه في شيء أولى من شيء, ما في شيء في الدين هذا مقدم على الصلاة. هي الركن الثاني بعد الشهادتين, بعد التوحيد هو الركن الثاني هذه الصلاة. فالخلل أن تؤخر ما قدمه الله. الصلاة قدمها الله فقدمها واعرف منزلتها. وكونك طالب علم هذا لا يخرجك من وصف الإسلام العام. وصف الإسلام العام يلزمك بالصلاة, يحثك على النوافل, يحثك على القيام بهذه الصلاة هي النور, وهذه الصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم, وهي التي من حافظ عليهن كانت له نورا وضياعا, ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا ضياء يوم القيامة. فنسأل الله يا إخوان أن يجعلنا وإياكم من أهلها, من أهل الإيمان الذين يخشعون فيها ويؤدون حق الأداء فيفلحون في دنياهم وأخراهم. وكل ما وجد المرء أن أموره قد انفرطت عليه فليرجع إلى صلاته تضم له هذا الانفراط وتجمع له هذا الشعر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.